بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا يوسف بن سعيد قال سمعت حجاجا قال أنبأنا ابن جريج قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواقى ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها كالزعفران وريحها كالمسك، ومن جرح جرحا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا يوسف بن سعيد وقد وثقه النسائي. وقال ابن أبي حاتم صدوق كما في تهذيب التهذيب. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها كالزعفران وريحها كالمسك، لونها الزعفران وريحها المسك. قال الإمام الترمذي هذا حديث صحيح الحديث أخرجه ابن ماجه الحديث أخرج ابن ماجه منه من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهيد. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع هذا الحديث فضيلة الجهاد في سبيل الله والشهادة. قوله من قاتل في سبيل الله يتضمن الإخلاص، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهو يرادف قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقوله من رجل مسلم هذا قيد مهم، لأن العمل الصالح لا ينفع إلا المسلم، أما الكافر فلا ينفعه. وكذا المنافق الذي يرائي بعمله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل فلن تجد له سبيلا. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقوله من رجل مسلم، أي يريد وجه الله وإعلاء كلمته، هذا فضل المسلم المقاتل في سبيل الله لله. وقوله فواق ناقة، وفي لفظ فواق بضم الفاء، يصلح ضم الفاء جاء بضم الفاء وفتحها، فواق وفواق، هذا اختلفوا فيه. فقد قال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب عند هذا الحديث: هو ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعها، إذا هو ما بين الحلبتين، كذا قال المنذري. وفسروا ما بين الحلبتين بحيث الحلبة الأولى والحلبة الثانية، ولا شك أن هذا وقت لا يتسع لثانية واحدة، ربما الحلبة الأولى والحلبة الثانية. وقالوا هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له، ولو كان كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومعلوم أن مفحص القطاه لا يتسع لشيء، لا لصلاة ولا وضع القدم، ولكن هذا للمبالغة. كما أن هذه الحلبة ليس فيها زمن يعني يقدر بشيء، ربما ولا ثانية أو نحو ذلك، مقدم الحلبة ثم الحلبة الثانية. ومعنى القبضة للضرع ثم فك اليد ثم القبضة الثانية، هذا تفسير ما بين الحلبتين عند بعضهم منذري وجماعة. وقال الجوهري وغيره: فواق الناقة ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب. ومنهم من وسع الوقت فقال بين الحلبتين، بحيث أن الحالب يأتي إلى الفصيل يقدمه إلى أمه فيرتضع، يبدأ الحالب يعني يمس الضرع، وهذه اعتبرت حلبة، والفصيل يرتضعها، فإذا ارتضعها درت، فإذا درت حلبها. هذا المقدار بمقدار ما يعني مقدار ما بين الحلبتين جعلوه، من حين يبدأ فصيلها في مسك الذرع ثم بعد ذلك يدر الذرع ثم يحلب. والمعنى الأول أقرب، لأن هذا الحلبة الأولى ما تكون حلبة، يعني مجرد ما يمسك الذرع الإنسان يمسك الذرع للحلب معناه أنه لإنزال اللبن، أما أن يضرب الثدي وما كان من ذلك هذا ليس حلبا. قال: وعلى هذا، قال ابن النحاس عفى الله عنه، وعلى هذا فتكون من باب المبالغة في التحريض على القتال والترغيب فيه لا من باب إرادة حقيقة اللفظ. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، قطاه عصفور صغير، ماذا عسى أن يكون مفحصه ذلك إلا حتى موضع بلقى القدم الواحد ما يتسع. بنى الله له بيتا في الجنة، ومحال أن يسع مفحص القطاع آدميا يصلي فيه، وأيضا محال أن تكون ذلك الوقت فيه شيء من السعة والمشقة على المقاتل. مقدار ما بين مسك الضرع ثم فكه ثم المسكة الثانية. وقال ابن حبيب فيما حكاه عنه ابن رشد في مقدماته: هو قدر ما تحلب فيه. ومنهم من وسع أيضا قال ما يعني فواق ناقة، المقصود الزمن الذي تحلب فيه الناقة، فقد تحلب في 5 دقائق مثلا يعني أو نحو ذلك، حالب يحلب الناقة في هذا وهذا، فواقها مقدار حلبها، الزمن الذي تحلب فيه. وعلى هذا يكون المراد حقيقة اللفظ وهو أحسن، هذا يقول هو أحسن، أنه الوقت الذي تحلف فيه الناقة هذا فواقها، الوقت الذي تحلف فيه الناقة يعني 5 دقائق تحلف فيه كذلك من بداية حلبها إلى نهايته ما تطول. وفي هذا الحديث أدل دليل على ما تقدم من أن الجهاد والتصدي له أفضل من العزلة للعبادة والله أعلم. هذه حاشية من كتاب الفيومي فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب، منها كلام للمنذري ومنها كلام للفيومي نقله. وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي: فواق ناقة بضم الفاء وفتحها، فواق وفواق، قدر ما بين الحلبتين من الراحة، لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضع الفصيل لتدر ثم تحلب، وقيل يحتمل ما بين الغداة إلى المساء، وهذا بعيد، فإن اللفظ سيق للتقليل، تقليل الزمن وتقريب الزمن لا للتطويل. يعني لو قال مثلا ما بين الغداء إلى المساء، الناقة تحلب في الغداء في الصباح، ثم ربما تحلب في الظهر أيضا عند الماء إذا شربت وأكلت، ثم تحلب في المساء، فهو يقول ما بين الغداء إلى المساء، من قاتل يوما كاملا، سيكون على هذا المعنى من قاتل يوما كاملا من الغداء إلى المساء، وهذا ما هو صحيح، ولو كان كذلك لقال من قاتل يوما، وبدون أن يحتاج إلى ما بين الحلبتين فواق ناقة، فإن اليوم معلوم عند الناس. وقول آخر من قاتل فسروا فواق الناقة هو أن تحلب في ظرف فيمتلئ ثم تحلب في ظرف آخر فيمتلئ، يعني أن تحلب في إناء ويمتلئ ثم الآخر فيمتلئ، هذا فواق ناقة. وقال آخر هو ما بين جر الضرع إلى جره مرة أخرى، قال وهو أليق بالترغيب في الجهاد ونصب، يعني معنى أليق باعتبار أنه على سبيل التقليل، أن يجر الضرع ثم يفك ثم يجر، ظهر هذا، هذا فواق الناقة أحسن تفسير له كما تقدم أنه ما بين الحلبتين، والمقصود بالحلبة مسك الضرع وشد الضرع منها لإنزال اللبن، ثم فك اليد للحلبة الثانية، هاتان حلبتان الوقت فيها لا يقدر بشيء، كان مفحص القطاه لمن يريد يصلي فيه ما يستطيع. وقال الخطابي في معالم السنن: الفواق ما بين الحلبتين، هذا أمر متناقل بين الحلبتين سائر الكتب، إنما اختلفوا في الحلبتين ما المقصود بها، هل المقصود المسك ثم الفك ثم المسك، أو المقصود أنه يبدأ مثلا في يمسك الضرع لتدر ويترك ولدها ثم بعد ذلك يحلب مقدار دقائق، أو المقصود أن ما بين الحلبتين أي ما بين أولها وآخرها فيكون المقصود مقدار الحلبة كاملة في خلال 5 دقائق منذ تدر إلى أن ينتهي من الحلب من حلبها، أو المقصود ما بين الحلبتين من أول النهار وآخر النهار، وهذا بعيد. قال ما بين الحلبتين، وقيل هو ما بين الشخبتين، يعني الشخبة هذا شخبة وهذا شخبة، يشخب اللبن، والشخبة شخبان ما يخرج من اللبن، وقيل ما بين الشخبتين من قاتل من رجل مسلم أي محتسب، ما بين شخبتين يعني مقدار غمض البصر، غمضة بصر، لمحة بصر، شيء يسير، فواق ناقة يعني هذا المقدار وجبت له الجنة، هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه لإخلاصه وصدقه وقتاله لأعداء الله. ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر الشهيد، وفي الصحيح كتب الله كتب الشهيد وإن مات على فراشه له أجر الشهيد، أن يكتبه الله من الشهداء وإن مات على فراشه لصدقه لما علم الله من صدقه، إن تصدق الله يصدقك. فإذا سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه كما في الصحيح، ويكون هذا له أجر الشهيد في الآخرة لا أحكام الشهيد في الدنيا. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، أي يتدفق الدم بقوة شدة، برهان على أنه شهيد وأنه قتل في سبيل الله. هذه الغزارة هذا برهان على ذلك، إثبات لذلك. لونها كالزعفران وريحها كالمسك، وليس معناها أن الدم تتغير حقيقة الأشياء عند الله عز وجل، لكن هذا أراده الله أن دم الشهيد يوم القيامة يصير مسكا، ريحه ريح المسك. ومن جرح جرحا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء، أي علامة الشهادة، وكثير ممن جرح تجده ربما استشهد، عليه علامة الشهيد، أي أراد الله عز وجل أن يكون هذا علامة عليه، إن استشهد فذاك وإن لم استشهد عليه علامة شهيد يوم القيامة أنه ممن سعى في الشهادة ومات على فراشه، عليه طابع الشهداء. قال رحمه الله في هذا الشرح: أي الخاتم يختم به على الشيء، يعني عليه علامة الشهداء وأماراتهم، فيلقى الله عز وجل بعلامة من علامة الشهداء وأمارة من أمارة الشهداء، وإن لم يكن شهيدا فيكتب الله عز وجل له ما أراد من الشهادة، وإن لم يكن قتل في المعركة علامة الشهداء. وسواء هذا الجرح، وسواء في ذلك الجرح كان يكون يستديم فيه أو يكون معوقا أو كان صغيرا، كل عند الله معلوم، وكلمة الجرح تصدق ولو على أصغر شيء فيه، أقل شيء فيه، مجرد ما يكلم كلمة في سبيل الله يكون هذا عليه كلمة أو دقة يكون عليه طابع الشهداء. كل هذا مداره على الصدق، صادقا من قلبه، لأن معيار الأعمال ومفتاح بركاتها هو الصدق، ومن علم الله صدقه أكرمه. والمقصود بالصدق هنا يوافق الإخلاص، ما يراد في الإخلاص. في صحيح البخاري باب من يجرح في سبيل الله، باب الجهاد الباب العاشر: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن هو عمله لله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. قال الحافظ رحمه الله بعد أن ساق حديث معاذ بن جبل: هذا من جرح جرحا ونكب نكبة فإنه يجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريح المسك، قال: عرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد، بل هي حاصلة لكل من جرح، ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله، لا ما يندمل في الدنيا، فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول، ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في الجملة، أي المجروح ولو كان قد عوفي، ولكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما من فارق الدنيا وجرحه كذلك، أي مات بسببه. ويؤيده ما وقع عند ابن حبان في حديث معاذ المذكور عليه طابع الشهداء، وقوله كأغزر ما كانت لا ينافي كونها كهيئتها، اللفظ كهيئتها، لأن المراد لا ينقص شيئا بطول العهد. قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى. واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره، ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نظر، لأنه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلك. ويغني عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث قوله في الشهداء أحد: زملوهم بدمائهم، يعني ما فيه نظر من حيث الاستدلال، وإلا من حيث عمومه قد جاء ما يعيده، وهو نص في المسألة قصة أهل حد أنهم دفنوا بدمائهم، فشهيد المعركة يدفن في دمه، يعني يغسل ولا يكفن.